بالقدس، وقوات القمع تعتدي على 3 أسرى أثناء نقلهم بالبوسطة. من العناوين إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. قالت وزارة الصحة إن إجمالي اعتداءات قوات الاحتلال على المشاركين السلميين في مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار بلغ 134 شهيدا وأكثر من 15,200 مصاب بجراح مختلفة واختناق بالغاز، منهم 370 إصابة وصفت حالتها بالخطيرة. في السياق، يعاني مرضى السرطان في قطاع غزة جراء نقص الأدوية وصعوبة السفر لتلقي العلاج في الخارج. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير.
أحمد نجا من الموت بأعجوبة، وذلك بعد إصابته بطلق ناري متفجر خلال مسيرة العودة على حدود قطاع غزة. أحمد الذي يرقد في مستشفى الشفاء بات مستقبله مهددا كما يقول، لأنه أصبح يخشى أن يتفاقم وضعه الصحي بشكل أكبر، سيما وأن مشافي القطاع بالكاد توفر له سريرا بين جدرانها في ظل الحصار المفروض. واليوم أحمد يقاسي مرارة إصابته مرغما في انتظار فرج يعيد إليه الأمل بالحياة.
أنا عندي كذا نوع علاج لازم أخده في اليوم، وأنا مش متوفر عندي مال إن أظلنا أشتري العلاج من برا، المستشفى بتوفرناش علاج، وأنا يعني عندي عمليات لازم أعملها برا البلد، وبناشد إنه المعابر يعني فيش حد بطلعنا ولا إشي، يعني خلي العالم يشوف إنه إحنا منعاني كتير ووضع صعب وكل شيء صعب وفي عقوبات على غزة وحصار، وإحنا مصابين يعني لازم ناخد علاجنا، في إبرنا لازم يوميا ناخدها مسكنات من كتر الألم، صار عندي الألم ألمين، ألم نفسي وألم الإصابة.
واقع قد لا يختلف عن حال مئات مرضى السرطان في القطاع المحاصر الذين يواجهون الموت مرتين، مرة أولى بغياب الدواء والأخرى بمنعهم من السفر لتلقي العلاج. وأبو سامي الذي يتردد على مشافي القطاع أسبوعيا يرى حكايته كأحد المرضى الذين يعيشون حالة من الانتظار المميت.
بحاول أطلع أعمل فحص البيت سيتي ومش قادر أطلع أعمله، لأنه أرسل وقيد الفحص قيد الفحص قيد الفحص، كلمة قيد الفحص هذه أتعبتني، انتظار على الفاضي وأي كأنك تنتظر الموت قاعد.
وزارة الصحة حذرت من انهيار المنظومة الصحية في ظل أزمة نقص الأدوية التي تعصف بها، فضلا عن تقليص السلطة الفلسطينية لعدد التحويلات الطبية لمرضى القطاع مرورا بأزمة نقص الوقود وإغلاق المعابر التي تحول دون سفر آلاف المرضى.
أكثر من 90% من الخدمات المقدمة لمرضى الأورام غير متوفرة في قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي لا زال يمنع أكثر من 56% من هؤلاء المرضى من مغادرة قطاع غزة، وتأجلت أكثر من 8000 عملية جراحية بسبب عدم وفرة الأدوية والمستلزمات الطبية.
أرقام خطيرة تستدعي بحسب وزارة الصحة الفلسطينية تدخلا دوليا عاجلا لكسر الحصار بشكل كامل ولمنح السكان الفلسطينيين بالقطاع فرصة بالحياة الكريمة والآمنة ليستعيدوا أنفاسهم التي كبلها حصار العدو والصديق على حد سواء. غازي العلول، لإذاعة الرأي الفلسطينية.
قال عضو اللجنة القانونية في الهيئة العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار صلاح عبد العاطي إن الاحتلال ارتكب جرائم حرب بحق المشاركين بمسيرات العودة وكسر الحصار، مضيفا أن اللوم في قتل الأطفال يجب أن يقع على الاحتلال وليس على الضحايا، كما يجب الضغط على جيش الاحتلال لوقف ممارساته وخروقاته للقانون الدولي.
نحن إذا عدو مجرم يرتكب جرائم ترقى إلى مستوى جرائم حرب يخرق قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، لا يكترث بحقوق المدنيين لا بحق المتظاهرين في التجمع السلمي وفي إعلان موقفهم واحتجاجهم على استمرار الاحتلال والاستيطان والحصار واستمرار التنكر لحقوق اللاجئين واستمرار أيضا انتهاكاته الجسيمة. لذلك لا لا يجوز لوم الضحايا وإنما لابد من لوم الاحتلال، ويجب أن نضغط جميعا باتجاه رفع كلفة هذا الاحتلال حتى يرحل، أو حتى على الأقل حتى يوقف مخططاته التوسعية الاستعمارية الاستيطانية، وأيضا نوقف هذه الممارسات الكولونيالية التي تخرق قواعد القانون.
وأشار عبد العاطي لأنه لا بد من استمرار مسيرة العودة وتوعية المشاركين فيها بالحفاظ على أرواحهم والإبقاء على سلمية تلك المسيرات.
أولا هذه المسيرات سلمية 100%، وكل وقد أثبتت مراكز ومؤسسات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام سلميتها، كل المتظاهرين لم يشكلوا خطر على جنود الاحتلال ولم يصاب أي جندي، ومع ذلك هؤلاء استخدموا القنص واستخدموا كل الأدوات من أجل الانقضاض على المتظاهرين بهدف وقف مسيرات العودة دون دفع أي ثمن للشعب الفلسطيني، بوقف مخططات التصفية للقضية الفلسطينية أو الالتزام بمطالب المتظاهرين. لذلك هذه المسيرة يجب أن تستمر وأن تحافظ على شعبيتها وسلميتها، وهناك تكتيكات جديدة من التوعية من بينها الطلب من المتظاهرين الابتعاد عن أماكن الاحتكاك.
أكدت لجنة دعم الصحفيين أن الاحتلال الإسرائيلي لا زال يمعن في حملات الاستهداف والملاحقة التي تشنها حكومة الاحتلال ضد حراس الحقيقة، حيث شهد شهر حزيران الماضي تصعيدا جديدا على مستوى الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الصحفيين في الأراضي الفلسطينية. وأظهرت اللجنة أن خلال شهر حزيران اعتدت قوات الاحتلال على 17 صحفيا في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث تعرضت الطواقم الصحفية للاعتداء المباشر كما حدث على الحدود الشرقية لقطاع غزة، واستهداف الطواقم الصحفية خلال تأديتهم مهامهم وتغطيتهم فعاليات مسيرة العودة، مما خلق إصابات متنوعة منهم 4 حالات بالرصاص الحي بينهم صحفية من الضفة المحتلة. دلعت نيران في حقول المستوطنين في مستوطنة نتيفوت شرق مدينة غزة جراء سقوط بالونات حارقة أطلقت من غزة صباح اليوم، وقالت وسائل إعلام عبرية أن طواقم الإطفاء تكافح لإخماد الحريق. وفي السياق ذكر الإعلام العبري أن بالونا حارقا سقط لأول مرة في مستوطنة بيت شميش والتي تبعد 45 كيلومتر عن قطاع غزة. أعلن النطق باسم حكومة الاحتلال أن الاجتماع الذي كان مقررا اليوم للمجلس الأمن السياسي المصغر في حكومة الاحتلال الكابينيت قد ألغي، وقال الإعلام العبري أن البحث كان سينصب على احتمالات المواجهة العسكرية على حدود غزة وفي الجولان المحتل، لكن خلافات بين المستويين العسكري والسياسي دفعت إلى تأجيل الاجتماع. كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني عن انتهاء لجنة غزة المشكلة من قبل التنفيذية من إعداد الورقة الخاصة بالمصالحة مع حركة حماس في غزة. وقال مجدلاني أن الورقة الآن أصبحت جاهزة بموافقة أعضاء لجنة غزة عليها بالإجماع تقريبا. من جهته ذكر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صعب ريقات أن لجنة غزة ستصدر توصياتها لحل كل قضاياها قطاع غزة أو كل قضايا قطاع غزة بشكل جذري. وقال عريقات أن هناك مجموعة عمل من كل الفصائل برئاسة عزام الأحمد على وشك إصدار توصياتها لحل جذري لكل قضايا قطاع غزة. وأوضح عريقات أن المشروع الذي سيتم تقديمه يشمل قضايا الحياتية واليومية والمعيشية والسياسية. يأتي ذلك فيما كشف عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري عن أن الأيام المقبلة ستشهد استئناف حوارات المصالحة الفلسطينية ما بين قيادتي فتح وحماس، مشيرا إلى أن السلطات المصرية ستدعو وفدي الحركتين لإجراء الحوارات في القاهرة وفقا لتفاهمات تشرين الأول 2017 وليس عبر تفاهمات جديدة بحسب ما نشرته صحيفة الأيام المحلية. عن هذه الملفات ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مصطفى الصواف. أستاذ مصطفى السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من جديد تعود موضوعات المصالحة للحديث عنها ووجود ترتيبات لعقدها في الأيام القادمة في القاهرة، ما الجديد الذي يمكن أن يضاف إلى ملفات المصالحة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد أن العودة مرة أخرى إلى مفاوضات المصالحة ما بين الجانبين يجب أن لا تبدأ من البدايات، ولكن هناك اتفاقات لابد من التفاهم على تطبيقها. وعلى ما يبدو إذا كان الجانب المصري إيجاد في هذه المسألة، عليه أولا أن يقنع إدارة محمود عباس بتغيير طريقتها في فهم معنى المصالحة والوحدة ما بين الشعب الفلسطيني. أما إذا بقيت الأمور على ما هي عليه، أعتقد أننا سنصل لنفس النتيجة التي وصلنا إليها في أعقاب 2017 وبدايات 2018. وعليه أنا في اعتقادي أن مسار المصالحة يعتمد على صدق النوايا والإرادات الحقيقية والبعد عن هواجس الخوف من كلا الطرفين من بعضهما البعض، لأن على ما يبدو أن عنصر الخوف الذي يسيطر على الجانبين بأشكال مختلفة ربما هو المسبب الحقيقي وراء فشل إتمام المصالحة. وعليه على الجانب المصري أن يؤكد على أنه الضامن وأن هذا الاتفاق لابد أن يتم على الأرض وفق ما جاء فيه، وهناك اتفاق أساس يسبق اتفاق 2017 واتفاق 2011. إذا تمت الأمور بهذه الطريقة وأن هناك نوايا للتنفيذ الحقيقي لما تم التوافق عليه في 2017 و2011، أعتقد أن المصالحة ستكون. أما إذا روحنا في نفس المكان فالأمور ستبقى على ما هي عليه.
نعم، في ظل تلويح من قبل قيادة السلطة وقيادة منظمة التحرير باستخدام العصا ضد قطاع غزة وفرض مزيد من العقوبات، تغيرت اللهجة الآن بالحديث عن أنه ورقة خاصة بالمصالحة، ونتحدث أيضا عن حل جذري لمشاكل وقضايا قطاع غزة وورقة تجمع الفصائل الفلسطينية. ما الذي اختلف في الخطاب وما الجديد الذي جعل الخطاب يتحول من خطاب الأعضاء لخطاب المصالحة؟
يبدو أن كان في تفكير السلطة أن هذا الخطاب يمكن أن يدفع المواطنين للثورة في وجه حركة حماس، وعندما فشلوا وبدأت الانسهام ترتد إلى نحارهم فأدركوا أن ما يخططون له لن يحقق شيء، وعليهم أن يعودوا إلى جادة الصواب في فهمهم كما قلنا لمفهوم المصالحة. ولذلك نجد الآن هناك تغيير في الخطاب، هناك أسباب ربما سياسية أكبر مما هي عليه، صفقة ترامب، صفقة القرن، الإجراءات الصهيونية، محاولة صفق القضية الفلسطينية وتصفيتها، كل ذلك يعني يدفع كل عاقل لدى الشعب الفلسطيني بإعادة التفكير مرة أخرى في آلية التعامل مع بعضهم البعض. وأعتقد ربما يكون أيضا هذا من الدوافع التي دفعت السلطة الفلسطينية مرة أخرى إلى إعادة التفكير في الدخول بشكل جاد في مصالحة تحقق شراكة سياسية بين الكل الفلسطيني، لأن الكل الفلسطيني الآن بحاجة إلى التعاضد والتكاتف من أجل تحمل المسؤولية.
نعم، أشكرك جزيل الشكر الأستاذ مصطفى الصواف الكاتب والمحلل السياسي. إلى الوضع الميداني في الضفة المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 6 مواطنين خلال حملة مداهمات شنتها بأنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. اقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم بلدة يعبد ونصبت عدة حواجز عسكرية وأعقد تحركات المواطنين جنوب جنين بالضفة المحتلة. أفادت مصادر أمنية ومحلية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يعبد ودهمت عدة أحياء وسيرت آلياتها في شوارع وأحياء البلدة في خطوة استفزازية. من جانب آخر، استولت قوات الاحتلال اليوم على مركبتين في سهل الرأس الأحمر جنوب شرق مدينة طوباس. في القدس المحتلة، اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم ساحات المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة. وأفاد شهود عيان أن ما يقارب من 76 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى على مجموعات متتالية ونظموا جولات استفزازية في باحاته بدءا من دخولهم عبر باب المغاربة وخروجا من باب السلسلة. بدأت سلطات الاحتلال بالتحضير لمهرجان الأنوار على أسوار البلدة القديمة بالقدس وعلى أبرز معالمها التاريخية وخاصة بابي العمود والخليل. وشرعت الفرق الإسرائيلية والعالمية المساندة للاحتلال بعمل عروض تحضيرية لهذا المهرجان الذي من المقرر أن يبدأ بشكل تدريجي خلال الأيام المقبلة. المزيد من التفاصيل في الرسالة الصوتية التالية والزميلة الصحفية رناد شرباتي.
نحن هنا من منطقة باب العمود حيث أطلقت بلدية الاحتلال مهرجان ما يسمى بمهرجان الأنوار. هذا المهرجان التهويدي الذي تقوم به بلدية الاحتلال بوضع إضاءات على أسوار مدينة القدس وخاصة على أبوابها وأيضا في داخل البلدة القديمة يعني بامتداد سور القدس يعني بمرورا بمنطقة باب العمود وأيضا باب الخليل وحتى على منطقة باب الساهرة وباب الأصباط. جميع هذه المناطق تحوط هذا السور الذي يحوط البلدة القديمة لمدينة القدس. يقوم الاحتلال بوضع إضاءات يعني يحاول فيها كأنها صورة جمالية لمدينة القدس ولكنها في الواقع هي تحمل في داخلها رسائل توراتية أو يعني برموز توراتية يحاول فيها الاحتلال تمرير رسالة بأن القدس يهودية عاصمة للاحتلال وهو أيضا ما يرفضه المقدسيون والفلسطينيون عامة. يعني الاحتلال أيضا يعني قام في منطقة باب العمود تحديدا بوضع العديد من المنصات والأبراج المراقبة لشرطة الاحتلال ما ذلك جعل منع أي ردود فعل مضادة لهذه المهرجانات التهويدية وخاصة يستغلها الاحتلال لجذب السياح الأجانب ويعني يحاول إيصال رسالة للأجانب تحديدا بأن القدس عاصمة للاحتلال. إضافة أيضا هذا المهرجان الذي بدأ في 27 من هذا الشهر شهر حزيران وسيستمر أيضا حتى 5 من تموز. نتحدث عن ما يقارب 10 أيام أو الأسبوع يستمر في هذه العروض المضيئة تتخللها أيضا احتفالات بموسيقى صاخبة باللغة العبرية في داخل أزقة البلدة القديمة من محطات عديدة داخل البلدة يعني جميعها رسالتها واحدة وهي تهويد مدينة القدس تهويد هذا السور التاريخي والإسلامي.
في ملف الأسرى اعتدت قوات الاحتلال اليوم على 3 أسرى بالضرب المبرح داخل البوسطة وفقا لمصادر محلية. فقد اعتدت قوات الاحتلال على الأسرى خلال عملية نقله من معتقل مجدو إلى محكمة سالم العسكرية حيث تم نقلهم إلى إحدى المستشفيات. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال عقدت للأسرى جلسات محاكمة بشكل غيابي. أفاد نادي الأسير أن الوضع الصحي للأسير ياد حريبات 35 عاما من الخليل يتفاقم نتيجة لما يعانيه من إهمال طبي واضح وتنقيله بين المعتقلات رغم ذلك. وأوضح النادي عقب زيارة محاميه للأسير حريبات في عيادة معتقل الرملة أنه مصاب منذ العام 2014 بمرض عصبي يسبب له رعشة مستمرة في جسده وفي الأسابيع الأخيرة تدهور وضعه الصحي في معتقل ريمون ولم يعد قادر على الحركة بشكل طبيعي وأصبح مضطر لاستخدام الكرسي المتحرك في التنقل لافتا إلى أنه إزاء ذلك قامت إدارة المعتقل بتحويله إلى معتقل عسقلان ومن ثم إلى عيادة الرملة رغم حاجته إلى النقل إلى مستشفى خاص لإجراء الفحوصات الطبية والعلاج. جولة المنتصف مستمرة معكم من إذاعة الرأي وفيها بعد الفاصل. التعليم تحدد موعد إعلان نتائج الثانوية العامة.
صوتنا حقيقة الآراء.
حقيقة الآراء.
الأخبار والأنباء.
الأخبار والأنباء.
صوتنا حكاية الأجداد.
صوتنا حكاية الأجداد.
والأحفاد والأمجاد.
والأحفاد والأمجاد.
الأحفاد والأمجاد.
صوتنا صوتكم.
صوتنا صوتكم.
والرأي رأيكم.
والرأي رأيكم.
إذاعة الرأي الفلسطينية.
إذاعة الرأي الفلسطينية.
98 FM.
98 FM.
أهلا بكم من جديد. حددت وزارة التربية والتعليم العالي صباح اليوم موعد إعلان نتائج الثانوية العامة الإنجاز في قطاع غزة والضفة الغربية والمعروفة شعبيا بالتوجيه. وقالت الوزارة أن نتائج الثانوية العامة ستعلن بشكل رسمي الأحد المقبل في غزة والضفة عبر أرقام الجلوس دون ذكر الأسماء. وقع السفير القطري محمد العمادي سلسلة مشاريع لدعم قطاع التعليم والصحة في قطاع غزة ضمن منحة إغاثية قدمتها الدوحة لغزة بقيمة 50 مليون ريال قطري. أوضح السفير محمد العمادي أن منحة التعليم ستقدم ل 6500 من طلاب الجامعات والخريجين من أصحاب الشهادات العالقة. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير.
في طريقها الذي بدأته تواصل اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة متمثلة برئيسها السفير محمد العمادي بضخ عدة مشاريع تنموية وإنسانية للتخفيف من وطأة الحصار والوضع الكارثي في غزة. آخر ما قدمه العمادي لغزة كان تسليمه لمنحة دعم الطلبة الجامعيين لمجموعة من الطلبة في عدد من الجامعات بقطاع غزة، والتي شملت 4 جامعات بالقطاع وهي الجامعة الإسلامية وجامعتي الأزهر والأقصى، بالإضافة إلى الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية. السفير القطري قال إن اللجنة القطرية تقدم منحة بقيمة 14 مليون دولار لغزة، حيث خصصت 2 مليون دولار لدعم الطلبة ميسوري الحال وأصحاب الشهادات العالقة.
ويشرفني أن ألتقي بكم للمرة الثانية خلال العام الحالي لتقديم منحة لدعم الرسوم الدراسية للطلبة المحتاجين ضمن منحة دولة قطر الإغاثية الإنسانية لسكان قطاع غزة بقيمة 14 مليون دولار، حيث خصصنا مبلغ 2.5 مليون دولار من أجل دعم طلبة وطالبات الجامعات الفلسطينية من ميسوري الحال وأصحاب الشهادات العالقة.
العمادي أكد على دور دولة قطر الداعم لقطاع غزة عبر عدة مشاريع تنموية وخدماتية لسكان القطاع والذين هم على حد وصفه على درجة عالية من الكفاءة والاستحقاق.
إنه من دواعي الاعتزاز والفخر أن دولة قطر كانت ولا تزال رائدة في دعم أهالي قطاع غزة عبر مجموعة ضخمة من المشاريع الحيوية والخدماتية، والتي ساهمت في تشغيل آلاف الخريجين والعمال، وذلك لتقليل نسبة البطالة ممن أثبتوا كفاءاتهم وقدراتهم على حمل المسؤولية والعمل تحت مختلف الظروف ورغم قلة الإمكانيات في قطاع غزة.
بعد عدة مشاريع أنجزتها اللجنة القطرية بأياد فلسطينية، قدم العمادي الشكر لأهل قطاع غزة خلال كلمته في احتفالات تسليم المنحة متمنيا المزيد من النجاحات.
حتى وصلنا اليوم لمرحلة متقدمة، أنجزنا منها مشاريع كبرى تتميز بأنها نفذت بأياد فلسطينية بحتة وبجودة عالية. ختاما أشكركم جميعا على حضوركم، متمنين لكم النجاح والتوفيق في مستقبلكم، وشكرا.
وسط متابعة للأوضاع السياسية والاقتصادية والتي تلقي بظلالها على الكثير من مناحي الحياة، تأتي المنح والمساعدات القطرية داعمة لصمود الشعب الفلسطيني في ظل كل المواقف المعادية للشعب المكلوم بكل فئاته.
أكدت وزارة الزراعة أن ارتفاع درجة الحرارة خلال الأسابيع الماضية أحدث تلفا في بعض محاصيل الفواكه والخضروات المزروعة في قطاع غزة، داعية المزارعين والمربين إلى مراقبة مستمرة للنشرات الجوية لأخذ الاحتياطات اللازمة والتعليمات الصادرة. وقال مدير عام الإرشاد والتنمية المهندس نزار الوحيدي إن الحرارة المرتفعة تسببت في حرق نبات العنب البذري بنسبة 80%، فيما أثر النبات اللابذري بنسبة 20%، ما ألحق خسائر كبيرة للمزارعين.
ثاني أيام عيد الفطر ارتفع درجة الحرارة في شارع حزيران وأيضا بدرجة كبيرة جدا مفاجئة، أثرت على عملية الأزهار والتلقيح. هناك خسائر، لكن الخسائر كانت أكثر في محصول العنب اللابذري كونه محصول مبكر وتعرض لإصابات مبكرة، لكن الحساسية أيضا كانت في أصناف أكثر من أصناف. مثلا الصنف الحلواني أبيد كاملا، تقريبا نسبة الخسارة في أكثر من 95%. الأصناف الأخرى كانت تم تسليق جزء منها، بالنسبة للأصناف التقليدية مثل الدابوغي والقريش والأصناف التقليدية الخسارة يعني أقل بكثير. لكن
ودعا نزار الوحيدي إلى ضرورة الاعتماد على خبراء وزارة الزراعة وتوفير التهوية الدائمة للمزروعات ومزارع دواجن وري النباتات بكميات كبيرة من الماء.
نرجو الاعتماد على خبراء وزارة الزراعة، على مرشدي وزارة الزراعة، وعدم الالتفات إلى أي نصائح أخرى قد تخرج من جهات غير مسؤولة فنيا أو علميا. القضية الثانية قربك من مزرعتك، كن دائما على قرب كبير من مزرعتك، لا تبتعد كثيرا. تهوية جيدة في الدفيئات، التهوية في مزارع الدواجن، تقديم المياه أو للدواجن أو الري المناسب في الأوقات الموصى بها مثل صباحا أو مساء، حتى نتفادى تأثير درجات الحرارة أو الملوحة بالنسبة للنبات، وحتى نتفادى العطش بالنسبة للطيور.
أكد مدير عام المياه والصرف الصحي في بلدية غزة المهندس رمزي أهل أن أزمة المياه في غزة مع دخول فصل الصيف ناتجة عن جدول الكهرباء الذي لا يكفي لتشغيل الأبار بالحد الأدنى من طاقتها الإنتاجية. وأوضح أهل أن البلدية تضطر لتشغيل المولدات التي تعمل بالسولار لتوفير المياه للمواطنين. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
مشكلة المياه في غزة تعتبر الأولى في ظل الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، أزمة تنذر بكارثة إنسانية تمر بها المدينة مع دخول فصل الصيف. مدير عام المياه والصرف الصحي في بلدية غزة المهندس رمزي أهل أوضح أن جدول الكهرباء الحالي لا يكفي لتشغيل الآبار بالحد الأدنى من طاقاتها الإنتاجية، ما يضطر البلدية لتشغيل المولدات التي تعمل بالسولار لتوفير المياه للمواطنين.
أن بئر المياه حتى يستطيع أن يخدم المواطنين يجب أن يعمل ليس أقل من 15 ساعة متواصلة، وما يحدث وصول تيار كهربائي من ساعتين لثلاثة. كنياتنا في بلدية غزة دحيحة جدا، نستطيع توفير كهرباء أيضا من ثلاثة إلى أربع ساعات أكثر من شركة الكهرباء عن طريق تشغيل المولد. عندنا يعني بعض المولدات في موضوع المياه اللتر تستهلك في الساعة أكثر من حوالي 35 إلى 40 لتر في الساعة سولار، واضطر لتشغيل المولد، وهذا كمان إرهاق على المولد.
وبينما تتفاقم أزمة المياه طرديا مع الزيادة السكانية في قطاع غزة، بيّن أهل أن الخزان الجوفي هو المصدر الوحيد للمياه ولا بديل عنه، في حين ما يتم إعادة شحنه للخزان الجوفي من مياه الأمطار وغيرها من المصادر أقل بكثير مما يتم استخراجه، الأمر الذي أدى إلى دخول مياه البحر المالحة إلى الجوف.
لا يوجد لدينا أي مصادر بديلة للخزان الجوفي، نحن نعتمد 2 مليون نسمة على اعتماد أساسي واعتماد وحيد على الخزان الجوفي، تخرج حوالي 180-190 مليون متر مكعب سنويا، ما يتم إعادته وشحنه إلى الخزان الجوفي عن طريق الأمطار وعن طريق الخزان الجوفي الطبيعي أقل من 80 مليون متر مكعب. هناك عجز سنوي في الخزان الجوفي يصل إلى 100-110 أو 120 حتى مليون متر مكعب، أدى إلى دخول مياه البحر إلى الخزان الجوفي، أدى إلى انخفاض مستوى الخزان الجوفي إلى أرقام قياسية.
وفي ظل استمرار ضخ المياه العادمة والصرف الصحي إلى بحر مدينة غزة، أكد مدير عام المياه والصرف الصحي أن شاطئ المدينة ملوث وغير صالح للسباحة.
جميع مناطق مدينة غزة تماما هي غير صالح للسباحة، لكن تتفاوت نسبيا حسب قربها من محطات الضخ. يعني من الشاليهات شمالا لغاية معسكر الشاطئ عرفي أن حوالي 5 محطات مجاري، هذه الخمس محطات جميعها في أوقات كثيرة تضخ في البحر.
ورغم المناشدات التي أطلقتها بلديات قطاع غزة منذ أشهر بتفاقم أوضاعها الاقتصادية وتأثير ذلك على الخدمات المقدمة للمواطنين، إلا أنها لم تجد أي آذان صاغية، ما ينذر بكارثة إنسانية وبيئية على صعيد الخدمات.
الخبر الأخير، بدأت وزارة العدل الاستعداد لإعداد برنامج إلكتروني موحد خاص بإدارة المحاكم النظامية في قطاع غزة، وذلك بتوجيهات من وكيل وزارة العدل المستشار الدكتور محمد النحال. قال مدير عام الحاسوب في الوزارة المهندس محي الدين الأصل إن الهدف من إنشاء البرنامج هو ضمان تحسين الإجراءات المعمول بها في المحاكم وتقديم خدمة أفضل للمواطنين.
أثارت الحاجة لإعداد برنامج لهذا القطاع لضمان تحسين الإجراءات المعمول بها في المحاكم النظامية، وأيضا من جانب آخر خدمة المواطن، يعني تحسين الخدمة المقدمة للمواطن. الخدمة الآن تقدم جزء منها ورقيا وجزء منها يقدم إلكترونيا من خلال برنامج الميزان، وعدت دائرة الحاسوب في المحاكم النظامية عدة تفرعات للبرنامج من أجل تحسين الخدمة المقدمة. لكن
النشرة بملفها السياسي انتهت، ننتقل بكم إلى الأخبار الاقتصادية ومن ثم الرياضية.
السلام عليكم أعزائي المستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى الموجز الاقتصادي وأبرز ما جاء.
صرف العملات وتقلبات أسعارها، الأسهم والبورصة الفلسطينية والعالمية، ربح وخسارة، تعاقدات وصفقات، وآخر حركات البضائع على المعابر، كل هذا وأكثر نتعرف عليه في ملفنا الاقتصادي عبر الرأي الفلسطينية.
اتهم مربو العجول اللحمة في جنين شمال الضفة الغربية المحتلة وزارة الزراعة بانتهاج سياسة أدت لإفلاسهم، مطالبين بالتراجع عن قرار منع استيراد العجول الصغيرة. وأشار تجار ومربي العجول إلى أن وزارة الزراعة أصدرت قراراً بمنع استيراد العجول الصغيرة واستيراد الكبيرة للذبح فقط، وبالتالي لم يعد هناك مزارع تربية عجول لأنها كانت تعتمد على استيراد العجول الصغيرة وتسمينها. وأشاروا إلى أن حظائر العجول والبنية التحتية فيها كلفت ملايين الشواقل وتحولت بسبب قرار وزير الزراعة إلى خراب، فيما تم تسريح العاملين. ولفت التجار إلى أن بعضهم تعاقد مع مربي عجول إسرائيليين ليضع عجوله في مزرعته حتى تكبر ويستوردها للذبح مباشرة مقابل مبالغ كبيرة تدفع للتاجر الإسرائيلي، وبالتالي فإن المستفيد من القرار هم التجار الإسرائيليين. تسبب خلل كهربائي يوم أمس بنفوق 16 ألف دجاجة في مزرعة للدواجن اللاحمة في بلدة رجيب شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفاد أصحاب المزرعة حسام أبو عيشة وعامر حلبي بأن خللا أصاب التمديدات الداخلية لشبكة الكهرباء فيها أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عنها وتوقف مراوح التبريد، مما أدى لاختناق ونفوق جميع الدجاج الموجود بداخلها وعددها 16 ألف دجاجة. وأضاف أن الدجاج كان في عمر كبير وناضج وكانوا يستعدون لتسويقه مما ضاعف من حجم الخسائر. وأشاروا إلى أن هذه المزرعة مقامة في المنطقة المصنفة سي وتعتاش عدد من العائلات من العمل المباشر فيها. قال المستشار المالي الحسن بكر إن الدولار الأمريكي المغسول في قطاع غزة يخسر من 5 إلى 10% من القيمة الرسمية. وأوضح بكر أن البعض يلجأ إلى غسل الدولار بمواد كيميائية لإزالة العفن الناتج عن سوء التخزين، وأشار إلى أن مادة الكلور أحد المكونات الأساسية التي تدخل عملية غسيل العملة الورقية، ثم يتم تجفيفها في الهواء الطلق وتحت أشعة الشمس أو باستخدام المكواة. وأضاف إن تعريض الورقة المالية للغسل يؤدي إلى بهتان لونها، وأن تكرار عملية الغسل يضعف بنية العملة وتصبح قابلة للتمزق بسهولة. إلى الخبر الأخير، إلى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل، جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي 3.65 شواكل، الدينار الأردني 5.14 شواكل، اليورو الأوروبي 4.22 شواكل، الجنيه المصري 20 أجورة. إلى هنا أعزائي المستمعين نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز الاقتصادي، ننتقل وإياكم إلى استديو الأخبار.
أهلا بكم في ملف الرياضة.
الكرة والملاعب،
الكرة والملاعب، المباريات والتصفيات، آخر أخبار الأندية المحلية والعربية والدولية، تغيرات الفرق الرياضية وتنقلات اللاعبين. هذه الأخبار وغيرها في ملفنا الرياضي عبر الرأي الفلسطينية، فتابعونا.
هدف بنستنى للقمة رايدين وصولا،
نجح منتخب فرنسا في تخطي عقبة نظيره الأرجنتيني بالفوز عليه بنتيجة 4-3 أمس السبت في افتتاح منافسات دور 16 لبطولة كأس العالم على ملعب كازان أرينا. وسجل رباعية فرنسا أنطواني غريزمان وبنيامين بافارد وكيليان بابي هدفين.
فيما حمل ثلاثية الأرجنتين توقيع أنخيل دي ماريا وغابرييل ميركادو وسيرجيو أغويرو، وتأهل المنتخب الفرنسي لدور الثمانية، فيما ضاع حلم ليونيل ميسي في التتويج بلقب المونديال خلال مشاركته الرابعة في العرس العالمي. ضرب منتخب أوروغواي موعدا مع نظيره الفرنسي في ربع نهائي كأس العالم بعد فوزه على نظيره البرتغالي بنتيجة 2-2 أمس السبت في ثاني مباريات دور 16 من عمر البطولة. وسجل نجم باريس سان جيرمان إديسون كافاني هدفي أوروغواي في 2:62، فيما أحرز بيبي هدف البرتغالي الوحيد في 2:55. محليا وضع محمد أبو حبيب مدرب شباب خان يونس بطل الثانية استقالة الجهاز الفني للفريق على طاولة مجلس الإدارة بعدما خسر كأس فلسطين أمام هلال القدس، وبات هذا الملف هو الأهم والأبرز على طاولة مجلس إدارة شباب خان يونس الذي سيدرس أسباب الاستقالة وتحديد موقفه من قبولها أو رفضها وتجديد الثقة بالمدرب والجهاز الفني للاستمرار مع النشامة في الموسم الجديد. ستعقد إدارة شباب خان يونس خلال الأيام المقبلة جلسات للتشاور حول مستقبل الجهاز الفني والسعي لاستمرار الاستقرار الفني والإداري واستغلاله لتحقيق مزيد من الإنجازات في الموسم القادم. كشف أحمد الخالدي مدرب فريق خدمة الشاطئ النقابة عن إتمام تعاقد ناديه مع المدافع أنس غريب للعب في صفوف الفريق في الموسم القادم عقب انتهاء عقده مع فريقه السابق خدمة البريج. وقال الخالدي إن غريب لاعب مميز ويمتلك قدرات فنية عالية ستساعده على الظهور بمستوى أفضل مع البحرية، مشيرا إلى أن الفريق لا زال بحاجة لإتمام التعاقد مع مدافع آخر إلى جانب لاعب خط وسط بمستوى فني ممتاز. ولعب غريب مع البريج بعدما كان بدأ حياته مع فريق الصداقة دون الظهور مع فريقه الأول، إلا أن ظهوره مع البريج في الموسم الماضي كان مميزا ولافتا للنظر. انتهى ملف الرياضة، عودة وإياكم إلى استديو الأخبار.
ختام النشر، إليكم تذكير بأبرز العناوين. ارتفاع عدد شهداء مسيرات العودة إلى 134 شهيدا، والهيئة العليا تشدد على أهمية استمرار المسيرات وتوعية المشاركين فيها. تنفيذية المنظمة تعلن انتهاء لجنة غزة من إعداد ورقة المصالحة، ونائب مصري يكشف عن استئناف الحوارات بين فتح وحماس قريبا. الاحتلال يستعد لإقامة مهرجان الأنوار على أسوار البلدة القديمة بالقدس، وقوات القمع تعتدي على 3 أسرى أثناء نقلهم بالبوسطة. نشرة الأخبار أو نشرة المنتصف من إذاعة رأي الفلسطينية انتهت ختاما. نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة، تقبلوا تحيات فريق العمل وإلى اللقاء.